وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تعرضنا بشيء من الإيجاز لترجمة الإمام العلم الكبير الليث بن سعد عليه رحمة الله. وقبل أن نكمل ترجمته نطمئن على ما مضى، فهل تعرف من أي بلاد هو؟ من مصر. وما كنيته؟ ما حضرتش الدرس الماضي؟ كنيته؟ كنية الليث بن سعد. ها؟ أبو الحارث، أنا عودتك أن تجيب قبل أن أخترك، عودتك الإجابة قبل الاختيار، وتكلمنا عن اسمه وكنيته ولقبه وشيء من أخلاقه الكريمة الطيبة، وأنه كان من أجود الناس وأسخاهم. وتكملة لكرمه يقول سعيد الأدم، وكان يعد من العلماء الكبار الأبدال، قال: مررت بالليث بن سعد فتنحنح لي وكأنه يلفت نظره أن يرجع إليه، فرجعت إليه فقال لي: يا سعيد، خذ هذا الخنداق. والخنداق هو صحيفة بيضاء يكتب فيها. قال: فاكتب لي فيه من يلزم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غلة. كأنه أراد أن يقول له: اكتب لي فقراء البلد، اكتب لي أسماء فقراء البلد حتى أتصدق عليهم. وهذه لفتة طيبة من الإمام أن يقول له: اكتب لي من يلزم المسجد ولا بضاعة له ولا غلة. كأنه أراد أن يقول له: اكتب لي فقراء الموحدين، فقراء الموحدين ممن يلزم المساجد. ليس معنى ذلك أن الصدقة لا تجوز على أصحاب المعاصي، بل هي جائزة، وقد ورد فيها حديث صحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خرج رجل بصدقته ذات ليلة فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني. ثم خرج من الليلة الثانية بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. وخرج بصدقته في الليلة الثالثة فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق. وهذا يعني أن مطلق الصدقات إنما تجوز على أصحاب المعاصي، بل ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مطلق الصدقة تجوز على أهل الكتاب، تجوز على اليهود والنصارى، على أهل الكتاب. أما الصدقات المحددة غير المطلقة وهي الزكاة فلا تجوز إلا لمصارفها الثمانية المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. أما مطلق الصدقات فتجوز على كل الناس، ولكن الأفضل أن يقع مالك في يد من يستحقه ممن لزم طاعة الله عز وجل. ولذلك قال الليث بن سعد لسعيد الآدم: اكتب لي من يلزم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غلة، أي ممن لا دخل له. فأخذ سعيد الأدم ذلك الخنداق أو تلك الصحيفة، وقال له: جزاك الله خيرا يا أبا الحارث، وأخذت منه الخنداق ثم صرت إلى المنزل، فلما صليت أوقدت السراج، يعني أنار المصباح، وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قلت: فلان ابن فلان. كتب واحدا، ثم بدرتني نفسي، أي هم أن يكتب اسمه في تلك الصحيفة، فقلت: فلان ابن فلان. قال: فبينما أنا على ذلك إذ أتاني آت فقال: ها الله يا سعيد، تأتي إلى قوم عاملوا الله تبارك وتعالى سرا فتكشفهم لآدمي، فتكشفهم لآدمي أي لليث بن سعد، مات الليث ومات شعيب، أليس مرجعهم إلى الله الذي عاملوه؟ فقمت ومحوت ما كتبت إلا البسملة ولم أكتب شيئا بعدها. فلما أصبحت أتيت الليث بن سعد فتهلل وجهه ظنا منه أن تلك الصحيفة قد ملئت بالأسماء، فناولته القنداق فنشره أي ففتحه فما رأى فيه غير بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ما الخبر يا سعيد؟ فأخبرته بصدق ما الذي حدث، فصاح صيحة لي فاجتمع عليه الناس من الحلق فسألوه فقال ليس إلا خيرا. ثم أقبل علي فقال يا سعيد تبينتها أنت وحرمتها أنا؟ يعني هل كشف الله تبارك وتعالى لك ذلك الخير وحرمني؟ صدقت والله يا سعيد، مات الليث ومات شعيب، أليس مرجعهم إلى الله تعالى؟ نعم. قال أبو صالح كان الليث يقرأ بالعراق من فوق علية، كان الليث يقرأ بالعراق من فوق علية. كثير من أهل العلم بل عادة جماهير العلماء أنهم إذا تحدثوا أو حدثوا طلابهم كانوا يجلسون على أماكن مرتفعة، على أماكن مرتفعة، وهذا أمر لا غضاضة فيه، وإنما ذلك لأجل استكشاف المتحدث إلى المستمعين. ولذلك ورد أن الفضل بن دكين رحمه الله كان لا يجلس ولا يحدث إلا من مكان مرتفع، وكذلك الليث بن سعد والأعمش وقتادة بن دعامة، كما أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان لا يحدث إلا من مكان مرتفع. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أسوة الخلق جميعا كان إذا أراد أن يحدث أصحابه قال الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وتكلم بصوت عالي. فقال أبو صالح وهو كاتب الليث بن سعد واسمه عبد الله بن صالح، قال كان الليث يقرأ بالعراق من فوق علية على أصحاب الحديث والكتاب بيدي، فإذا فرغ منه رميت به إليهم فنسخوه نسخا. وقيل الليث أمتع الله بك، إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك، وهذا يدل على أن الليث بن سعد كان له كتاب يكتب فيه، إنا نسمع منك الحديث ثم ننظر في الكتاب فلا نجده. قال وكل ما في صدري وضعته في كتبي، والله لو أني كتبت ما في صدري لم يسعه ذلك المركب، لم يسعه ذلك المركب. وقال يحيى بن بكير قال الليث كنت بالمدينة مع الحجاج وهي كثيرة السرقين، والسرقين هو الروث، هو الروث، لأنكم تعلمون أن المدينة أهل زراعة كما أن أهل مكة مشهورون بالتجارة، فأهل المدينة مشهورون بالزراعة، والزراعة بلا شك تستتبع تربية الحيوان والمواشي. قال كنت بالمدينة مع الحجاج وهي كثيرة السرقين، فكنت ألبس خفين، يعني خف فوق الآخر، يعني يلبس في القدم الواحدة خفان، فإذا بلغت باب المسجد نزعت أحدهما ودخلت. فقال يحيى بن سعيد الأنصاري وكان من كبار أهل المدينة لا تفعل هذا يا إمام، فإنك منظور إليك، يعني الناس ينظرون إليك، يريد لبس خف على خف، أي لا تلبس خفا فوق خف حتى لا يقتدي بك الناس، وإن كان الأمر مباح، إلا أن الناس أمام هذه المباحات مراتب ودرجات، فربما كان محظورا على العالم أن يصنع شيئا ولو كان ذلك مباحا، لأنه لو فعله مرة لكان أسوة لجميع من عاصره والكل يحتج بفعله، فيقع الناس في المباح بل يغرقون في المباح إلى نخاخ رؤوسهم. ولذلك العالم ينبغي أن يخفف من المباح وإن كان مباحا، لأنه قدوة ولأن الناس ينظرون إليه. وقال الفضل بن زياد قال أحمد ليث كثير العلم، ليث كثير العلم صحيح الحديث. وقال الليث ثقة ثبت، الليث ثقة ثبت، ليست هناك درجة أعظم من هذه الدرجة إلا أن يكون بصيغة أفعل التفضيل، كأن يكون أوثق الناس أو أثبت الناس. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أصح الناس حديثا عن سعيد المقبري الليث بن سعد، الليث ابن سعد. ولذلك ابن أبي ذئب وابن عزلان كانوا أو كان يرويان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأحيانا يقولون عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. ولذلك رواية ابن عزلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فيها اضطراب شديد جدا، وكذلك رواية ابن أبي زيد. فإذا أتى سعيد المقبري عن أبي هريرة من طريق ابن أبي زيد أو من طريق ابن عزلان، قلنا هذه الرواية لابد وأن يكون فيها اضطراب. لماذا؟ لأنهما قد اضطربا في رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة. فأحيانا سعيد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة، فاختلطت أحاديث سعيد المقبري على ابن عزلان وعلى ابن أبي زيد. أما أحاديث سعيد المقبري فلم تختلط على من؟ على الليث بن سعد. وهذه سيدة سجلها عندك لأنها مهمة جدا. إذا أتى حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة من طريق الليث بن سعد فعض عليه بالنواجذ، فإنه حديث مستقيم. إذا أتى حديث سعيد المقبري، سعيد المقبري بيته كان بجوار المقابر ولذلك نسب إليها، المقبري لأن بيته كان بجوار المقابر، فإذا أتى حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة من طريق الليث بن سعد فعض عليه بالنواجذ. يعني هكذا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة، فاعلم أن هذا إسناد مستقيم. أما لو كان ابن عزلان محمد ابن عزلان أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قلت لعله يكون عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أو سعيد عن أبي هريرة مباشرة. لماذا؟ لأن أحاديث المقبري اختلطت على ابن عزلان وعلى ابن أبي زيد دون الليث بن سعد. المستقيم يعني صحيح، الإسناد المستقيم يعني صحيح. يحيى بن معين يقول: الليث أحب إلي من يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هذا جبل من جبال الحفظ، جبل من جبال الحفظ، ومع هذا يحيى بن معين يقول: الليث أحب إلي من مين؟ من يحيى بن أيوب. أنت لو عرفت قدر يحيى بن أيوب لعلمت يقينا قدر الليث بن سعد. هذا إمام كبير لا يقل في جلالته وإتقانه عن الإمام البخاري. ثم الليث أحب إلى يحيى بن معين منه. لماذا؟ لأنه أوثق وأتقن وأجل. وعن أحمد بن صالح المصري وكان من أقران الإمام أحمد بن حنبل، لما ذكر عنده الليث فقال: هو إمام قد أوجب الله علينا حقه، هو إمام قد أوجب الله علينا حقه، يعني أن نبجله وأن ننصره وأن نتعلم منه. قال: ولم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثله. وعمر بن الحارث هذا كان من مشايخ الليث بن سعد، وقد روى هو كذلك عن الليث بن سعد، يعني رغم أنه شيخ الليث إلا أنه قد روى عن الليث أيضا، وهو مصري مثله. وقال ابن سعد، وابن سعد هذا هو محمد بن سعد صاحب الطبقات، قال: استقل الليث بالفتوى. استقل الليث بالفتوى، يعني لم يكن هناك مفتيا غيره. وقال: وكان ثقة كثير الحديث، سريا من الرجال، سخيا له ضيافة. وقال الليث: ارتحلت إلى الإسكندرية إلى الأعرج، ارتحلت إلى الإسكندرية الى الاعرج، والاعرج اسمه عبد الرحمن ابن هرمز المدني، عبد الرحمن ابن هرمز المدني. رحل ايضا هو من المدينة الى الاسكندرية، فرحل في اثره الليث بن سعد ليطلب الحديث على يديه، فوجده قد مات، فاختار الليث لان يصلي عليه اماما. وقال العجلي والنسائي هو امام ثقة، وقال ابن خراش صدوق صحيح الحديث. وعن يحيى بن معين قال هذه رسالة مالك إلى الليث، حدثنا بها عبد الله بن صالح يقول فيها وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك. يعني هذه صدر رسالة كتبها مالك بالمدينة وموجهة إلى الليث بن سعد بمصر، يطلب منه طلبات، ولكنه صدر الرسالة بهذا الثناء العظيم، قال وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، هذا ثناء ومدح على الإمام، وحاجة من قبلك إليك. انظر إلى الكلام الجميل، لم يقل وحاجة من بعدك إليك، وإنما قال وحاجة من قبلك، يعني كأن الأئمة قبل الليث كانوا في حاجة إلى الليث، كما ذكرنا في ترجمة البخاري، وأنه لو كان في زمن النبوة لكان من أعلام مين؟ من أعلام الصحابة. الإمام البخاري لو أنه عاصر النبي عليه الصلاة والسلام لكان من أعلام الصحابة كأبي بكر وعمر. فهذا كلام الإمام مالك يقول لليث بن سعد إن الناس قبلك قد احتاجوا إليك وإلى علمك واعتمادهم على ما جاءهم منك. يقول الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ومعنى لم يقوموا به أي لم ينصروا مذهبه في الفقه. لماذا؟ لأن مذهبه في الحديث قد دون هنا وهناك، وفي كل كتاب من كتب السنة ذكر لليث بن سعد، بل ذكر جميل، لأنه إمام فذ من أئمة الحديث. أما في الفقه فقد قعد عنه أصحابه ولم ينظروا مذهبه. الأخ في الدرس الماضي يقول ما هو ردكم على من ادعى أن السبب في عدم انتشار مذهب الإمام الليث هو عدم تبرعه في فتواه مقارنة بالإمام مالك؟ هذا كلام فيه تطاول عظيم جدا على الإمام الليث بن سعد. الإمام الليث كان في غاية الورع وكان في غاية الأدب والحشمة، وقد نسبه الأخ إلى عدم الورع مقارنة بالإمام مالك. أبدا، إن الإمام مالك ظل يدرس الفقه في مسجد المدينة إلى أن لقي ربه. وأما الإمام الليث بن سعد فلم يستقر في مصر، ولكنه رحل هنا وهنا، فلم يلبث في مصر إلا قليلا، ثم انتقل بعدها إلى إفريقية وهي سوريا الآن، وانتقل إلى الشام، ثم انتقل إلى الحجاز وتولى بها 3 ولايات. فلم يكن له استقرار في مكان معين، فتعدد التلاميذ له هنا وهنا، وكل قصر في رفع فقه الإمام وتدوين فقه الإمام. وليس معنى ذلك أن الليث بن سعد لم يكن ورعا، بل الذي كتب هذا هو الذي خلى عن الورع. وقال أبو زرع الرازي سمعت يحيى بن بكري يقول الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك رحمه الله. وهذا رزق، هذا رزق الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقال حرملة وهو ابن يحيى التجيبي المصري وهو شيخ الإمام مسلم قال سمعت الشافعية يقول الليث أتبع للأثر من مالك، يعني الليث كان أشد تمسكا بالآثار والسنة من الإمام مالك. والإمام مالك كما قلنا في الدرس الماضي متهم بشيء من الدخول في الرأي، من الدخول في الرأي، بخلاف ليس بن سعد فإنه كان إماما أثريا قحا كأحمد بن حنبل. وقال علي بن المديني الليث سبت، وقال أبو حاتم هو أحب إلي من مفضل ابن فضالة، وقال الليث قال لي المنصور تلي لي مصر، يعني تتولى ولاية مصر، فاستعفيت أي فطلب أن يعافيه. قال أما إذ أبيت فدلني على رجل أقلده مصر، يعني أجعله قائدا وواليا عليها. قلت عثمان ابن الحكم الجزامي، يعني عليك به، عليك بعثمان ابن الحكم الجزامي، رجل له صلاح وعشيرة. قال فبلغ عثمان شهادة ليس فيه، شهادة ليس فيه، فعاهد الله ألا يكلم ليس حتى يلقى ربه. يعني لم يسارع بقى ويرشح نفسه في مجلس الايه الشعب ولا في رئاسة الجمهورية، ولا قد يكون أناس كانوا يتورعون عن المباح، عن المباح، مع أن الأمر كان في سعة في ذلك الزمان، في ذلك الزمان كان الأمر في سعة، وكانت لا تزال الشريعة يعني حية في قلوب أبنائها وقلوب أتباعها. قال وولي لهم الليث ثلاث ولايات لصالح بن علي. صالح بن علي هذا كان جبارا من الجبابرة، ولكنه كان محبا للعلم وأهل العلم. قال صالح لعمرو بن الحارث، باعتبار أن عمرو بن الحارث له سلطان وله يعني عايز أقول شيء من ولاية الإجبار على ليث بن سعد لكونه أكبر منه سنا وأكثر منه علما، ثم أن الليث يجله ويحترمه. فقال صالح بن محمد بن علي لعمرو بن الحارث لا أدع الليث حتى يتولى لي، يعني لا أتركه حتى يكون واليا لي حسب ما أمره. فقال عمرو بن الحارث هو لا يفعل، أي لا يجيبك إلى هذا الطلب. فقال لأضربن عنقه، لأضربن عنقه. فجاء عمرو إلى الليث بن سعد وحذره من غدر صالح بن علي أو من مخالفة أمره ورد طلبه، فقال احذر يا ليث، إن صالحا سيعرض عليك الولاية فإن أبيت ضرب عنقك. انظر إلى رجل يرفض الزعامة والرئاسة، والرئاسة إلا أن يخاف أن تطير فيها عنقه. فولي ديوان العطاء، وولي الجزيرة أيام أبي جعفر، وولي الديوان أيام المهدي. قال محمد بن معاوية وبجواره سليمان بن حرب خرج الليث بن سعد يوما فقوموا ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه، فبلغ ذلك 18,000 درهم إلى 20,000 درهم، ثياب وخاتم ومركب عظيم جدا. فلما قوموه الناس كان قيمته من 18,000 إلى 20,000 درهم. أما شعبة فقد خرج عليهم يوما فقوموا حماره وسرجه ولجامه فبلغ ذلك 18 درهما أو 20 درهما، فرق كبير. الله تبارك وتعالى وسع على الليث وقدر على من؟ على شعبة. هذا ليس عيب، إذا كان الرجل غنيا فشكر، فشكر هو خير من الفقير الصابر. وذلك هذه مسألة بحثها أهل العلم، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، هل الغني الشاكر خير أم الفقير الصابر؟ فظل يذكر خلاف أهل العلم ويأتي بالأدلة العقلية والنقلية هنا وهناك، ثم قال ويترجح لدي أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، لأن شكره متعد إلى الغير، لأن شكر الغني متعد إلى الغير. إذا كان الغني شاكرا بمعنى أنه يؤدي حق الله في هذا المال في هذا المال. فلا شك أن أداء الحق من هذا المال ينفع الكثير من المسلمين. وقال أبو صالح وهو كاتب الليث: كنا على باب مالك فامتنع عن الحديث، يعني طلبوا منه الحديث فامتنع، وكثير من أهل العلم كان يمتنع عن التحديث ويظن بالحديث جدا كأنها الدنانير والدراهم يخشى أن ينفقها. ولذلك أبو القاسم ابن منيع عليه رحمة الله كان عنده من عوالي حديثه 40 حديثا، هناك أحاديث نازلة وأحاديث عالية، فالحديث العالي هو ما كان بين المصنف وبين القائل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، عدد من الرواة قليل. ولذلك الليث بن سعد له عوالي وعوالي عظيمة جدا. الليث يروي عن نافع عن ابن عمر، الليث يروي عن نافع عن ابن عمر، وكيف لا وهو قرين مالك، ومالك معظم رواياته عن نافع عن ابن عمر، بل سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. فالليث بن سعد له عوالي، وكذلك أبو القاسم المنيع له عوالي رغم أنها نازلة بالنسبة لعوالي الليث. فقال: هذه 40 حديث أنا لا أحدث بها أحدا. لماذا؟ لأنها من أعز الأحاديث، من أعز الأحاديث. فكان الرجل إذا أتاه يطلب منه أن يسمع تلك الأحاديث قال: لا والله إلا أن تبيت على باب الدار ليلة، إذلالا لطلب العلم والحديث، حتى يتأكد من خلقه وسمته وهديه ودله. فكان الرجل إذا بات على باب الدار ليلة حدثه بتلك النسخة في الصباح، ولذلك جمعها في جزء وسماها البيتوتة، سماها البيتوتة من المبيت على باب الدار. شعبة بن الحجاج كان عنده حديث واحد عظيم جدا، عظيم جدا، وكان لما رحل في طلبه، لما رحل في طلب هذا الحديث لم يرضى صاحب الحديث أن يحدث به شعبة إلا بعد أن أخذ منه دينارا، دينار ذهب. فقال شعبة: والله لا أحدث به أحدا حتى يدفع إلي الدينار، زي ما دفع يدفع إلي. إعزاز للحديث ليس طلبا للمال، ولكن إعزاز للحديث. وهو أنت لو أرست بالكويت عمرك ما تنسى، عمرك ما تنسى. واللي أخذ العلم كده برحرحة لابد أن يذهب منه برضو إيه؟ برحرحة. إنما من تعب فيه وكد وظهر لابد أن يحافظ عليه، لأنه غالي وثمين، وهو يعلم قيمة ما بذل من وقت وجهد ومال وظهر وفراق للأوطان والأهل وغير ذلك، فيصعب عليه جدا أن يفوته ذلك العلم، فيحرص عليه أشد الحرص، أشد الحرص. ولذلك الأعمش أتاه قوم فقالوا له: حدثنا بعشرة أحاديث. قال: ولا بخمسة. فقيل له: حدثنا بخمسة. قال: ولا باثنين. قالوا: حدثنا باثنين. قال: ولا بواحد. قالوا: حدثنا بواحد. قال: ولا بنصف حديث. قالوا: حدثنا بنصف. قال: خذوا إن شئتم حدثتكم بالإسناد أو حدثتكم بالمتن. طب هم لو خذوا الإسناد وركبوا له متن هيبقوا كذابين، ولو خذوا متن وركبوا له الإسناد برضه هيبقوا إيه؟ كذابين، هيعملوا إيه؟ فقال لهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام وتركهم ولم يحدثهم بشيء. فأتاه آثم يسأله عن حديثه عن متن، فحدثه بذلك المتن. قال: يا إمام أين سنده؟ فقال: أتريد سنده؟ قال: نعم. فقام وأخذ ترقوته وضغط عليه ولزقه في الحائط وقال: هذا سنده. فقال: هذا سنده. الحديث عزيز والعلم عزيز، ولا بد أن تأخذه بذل النفس. ولذلك الإمام الشافعي يقول: لا يتعلم إلا من ذل نفسه وأهان ماله، وأهان ماله. قيل له على الكفاف يا إمام؟ قال وأقل من الكفاف، وأقل من الكفاف. إن الغني يشعر في نفسه أنه في غنى عن العلم، لأنه تصور أن كل المراد من الحياة المال وقد توفر لديه، إذن فلما يتعب نفسه ويسهر تحصيلا لكلام الأئمة هنا وهناك؟ لماذا؟ لأنه يشعر. إن الغني يشعر في نفسه أنه في غنى عن العلم، لأنه تصور أن كل المراد من الحياة المال وقد توفر لديه، إذن فلما يتعب نفسه ويسهر تحصيلا لكلام الأئمة هنا وهناك؟ لماذا؟ لأنه يشعر أن متعة الدنيا بأسرها هي في جمع المال، وقد وقع إليه وربما وقع إليه دون تعب كإرث أو سرقة أو غير ذلك. فهو الغني لا يحرص حرص الفقير على طلب العلم. ولذلك أنت تنظر إلى أتباع الأنبياء والرسل، كانوا جميعا من الفقراء، أي معظم أتباع الأنبياء من الفقراء والموالي والمساكين. وهذه علامة قد ذكرت في الإنجيل والتوراة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل عنها ملوك كسرى وقيصر: هل كان فقيرا؟ نعم كان فقيرا. الذين اتبعوه من؟ الفقراء أم الأغنياء؟ الفقراء. علامة من علامات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي يقول: لا ينال العلم، لا ينال العلم بعز النفس ولا بالمال. قيل: ولا الكفاف يا إمام؟ قال: ولا الكفاف، أقل من ذلك. يحيى بن أبي كثير عليه رحمة الله فيما أخرجه مسلم في كتاب التيمم قال: لا ينال العلم براحة الجسد، براحة الجسد. ولذلك بشر بن الحارث يقول: ما حصل علما من عانى أفخاذ النساء، يعني من أحب أن ينام كل ليلة على جنبه بجوار امرأته فكيف له بالتحصيل. والأئمة في سيارهم العجب العجاب أنهم كانوا يواصلون الليل بالنهار، الليل بالنهار طلبا للحديث، طلبا للحديث. ولذلك أحمد بن حنبل وصاحب له كانوا يحضرون في كل يوم عدة دروس، عشرات الدروس كانوا يحضرونها، وكانوا إما أن يطعموا وإما أن يحضروا الدرس. وذاية يوم اشتروا سمكة نيئة فقالوا: لو طبخناها بين الطرفين لم نتمكن من أكلها، ولو أكلناها أكلناها نيئة. فاختاروا أن يأكلوها نيئة مخافة أن يفوت عليهم الدرس الثاني. حرص شديد جدا. فكيف لأهل العلم بهذه الهمة العالية؟ الإمام أبو جعفر الطبري عليه رحمة الله كان صاحب همة عالية جدا، ولذلك دعا أصحابه ومعاصريه إلى أن يجمعوا كتابا في التفسير. قالوا: يا إمام، في كم يكون هذا؟ قال: في 30,000 صحيفة، أي لوحة وصفحة. فقالوا: يفنى العمر ولا ينتهي، يفنى العمر ولا ينتهي، هذا عمل عظيم جدا. فنهض إلى ذلك أبو جعفر الطبري وأتمه في 3,000 صحيفة. ثم لما فرغ منه دعاهم إلى أن يصنعوا كتابا في السير والتواريخ، تواريخ الملوك والبلدان وغيرها. فقالوا: في كم يكون يا إمام؟ نفس القضية والكرة تتكرر مرة أخرى. قالوا: في كم يقع؟ قال: في 30,000 صحيفة. قالوا: يفنى العمر ولا ينتهي. فقام به هو وحده، فكان كتابه في التاريخ، تاريخ الأمم والملوك، مرجعا في التاريخ الإسلامي، كما أن كتابه في التفسير، كتاب الإمام أبو جعفر الطبري في التفسير، هو مرجع لجميع من أتى بعده في التفسير. همة عالية جدا. فقال أبو صالح، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، دخلنا على مالك فطرقنا عليه الباب وطلبنا منه الحديث هذا، فقلت: ما يشبه هذا صاحبنا؟ احنا قلنا ان عبد الله بن صالح ده كان كاتب مين؟ كاتب الليث. فلما رحل الى المدينة طرق الباب على مالك ففتح نريد حديثا، قال ليس عندي حديث. فقال عبد الله بن صالح ما يشبه هذا صاحبنا، يعني ليس بن سعد كان اكرم من ذلك، كان اكرم من ذلك. قال فسمعها مالك فادخلنا وقال من صاحبكم هذا الذي تتحدثون عنه؟ قلت الليث. قال ابن سعد؟ قلت نعم. قال انتم من مصر؟ قلنا نعم. قال اتشبهونني برجل ارسلت اليه في عصره؟ انتم تعرفون قصه العصر في الدرس الماضي. اتشبهونني برجل ارسلت اليه في عصر لازود ابنتي، فكان مجموع ما فضل بألف دينار ذهب. وكأن الإمام مالك قال هو أفضل مني بكثير، ده أنا أرسلت إليه أن يأتيني بشوية عصفر كده صغيرين وجهز فيهم البنت وهي راحة بجوزها، فأرسل إلي بأحمال وأحمال، فجهزت منها البنت وبعت منها وتصدق، وكان الفاضل معي بعد ذلك كله ما قيمته ألف دينار ذهب. قال والله نعم لا يجوز أن تشبهوني بليس بن سعد، وهذا من مدح أهل العلم بعضهم لبعض. قال عبد الملك بن سعيد بن الليث وهو حفيد ليس بن سعد، سمعت أسد بن موسى يقول كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية، عبد الله بن علي يطلب بني أمية أي ليقتلهم. قال فدخلت مصر في هيئة رسة، فدخلت مصر في هيئة رسة، فأتيت ليس بن سعد، فلما فرغت من المجلس تبعني خادم له بمئة دينار، وكان في حزتي أي في حزامي حميان فيه ألف دينار، في ألف دينار، يعني أنا كان معي أموال، فأخرجتها فقلت أنا في غنى، أنا في غنى، ولكني أتيت هاربا إلى الليث بن سعد، استأذن لي على الشيخ. قال فاستأذن فدخلت وأخبرت بنسبي واعتذرت من الرد، واعتذرت أي من رد إيه؟ من رد ذلك الكيس الذي فيه مئة دينار. فقال هي صلة، قال الإمام الليث بن سعد هي صلة. قلت أكره أن أعود نفسي، أكره أن أعود نفسي. قال ادفعها إلى من شئت من طلاب الحديث، ادفعها إلى من شئت من طلاب الحديث، وإن هذه الهدية، هذه الهدية لا يجوز ردها، بل من المخالفة للسنة أن تردها وإن كنت في غنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لعمر بن الخطاب مالا وفي رواية ثوبا، فجاء به عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادفعها إلى من هو أولى بها مني فإني غني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إذا أتاك مال، يا عمر إذا أتاك مال من غير إشراف نفس منك فخذه، أي من غير أن تتطلع إليه وتصفو نفسك إليه، وتصفو نفسك إليه فخذه. فأخذه عمر وتصدق به على أخيه وكان مشركا بمكة. عمر أخذ ذلك الثوب وأرسله هدية، هدية إلى أخيه وكان لا يزال على شركه في مكة. قال قتيبة كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى الجامعة، كأن مكانه كان يبتعد عن المسجد كثيرا، ويتصدق في كل يوم على 300 مسكين، ويتصدق على 300 مسكين، صدقة عظيمة جدا. وقال سليم وهو ابن منصور ابن عامر ابن عمار حدثني أبي قال دخلت على الليث خلوة، أي وهو وحده، فأخرج من تحته كيسا فيه 1000 دينار، وقال يا أبا السري لا تعلم بها ولدي فتهون علي، لا تعلم بها ولدي فتهون علي. سبحان الله، هذا أدب عظيم جدا وحرص زائد، يعني يعطي الصدقة لأحد تلاميذه، لأحد تلاميذ الفقراء، ويقول له لا تخبر بها ولدي،
اللي هو مين؟ ها؟ اللي هو شعيب. لا تخبر بها شعيبا فتهون عليه، اي تسقط من نظره، يعني يعطيه المال، يعطيه المال وينصحه الا يخبر به احدا خاصة ولده. لماذا؟ حتى لا يسقط من نظره. ادب رفيع جدا مع الطلاب وحنان زائد. الواحد منا يعطي الصدقة ربما لا قيمة لها، ثم لا يهنأ له بال حتى يحدث بها كل من يعرفه، كل من يعرفه. القلوب غير القلوب، والأبدان غير الأبدان. كما أن الفهم والعلم لهذه الشريعة تبدل وتغير، فتبدلت وتغيرت معه الأحوال والظروف والقلوب والأبدان. الواحد منا إما لفرط جهل، وإما لخلو قلبه من الإخلاص، يأبى أن ينام إلا بعد أن يذهب كل ما له عند الله عز وجل، لحبه الشهرة وحبه للزعامة وحب أن يتحدث الناس أنه من أهل العمل الصالح أو من أهل الطاعة أو من أهل الصدقة. ولذلك أول من تصعر بهم جهنم ثلاثة، ليس من أصحاب الكبائر وإنما هم من أهل الفضل، رجل مجاهد وعالم ويتالي ومتصدق، ومتصدق يبذل ماله ثم تكون له النار بعد ذلك، يسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. رجل يسهر ويتعب ويكب ويذهب هنا وهناك لينشر دين الله عز وجل ويتعلم وتتعلم منه الأمم دين الله، وفي النهاية مآله هو إلى النار، إلى النار. الأمر في غاية الخطورة، الأمر خطر وجلل، فلا بد من الحذر. وقال
بكر بن مدر:
قدم علينا كتاب مروان، كتاب مروان ابن محمد، قدم علينا كتاب مروان ابن محمد، وهو المعروض بمروان مين؟ مروان الجحش، اخر خلفاء بني أمية، ومات بنصر ومدفون ببني سويف. قال: قدم علينا كتاب مروان ابن محمد الى حوصرة، وحوصرة كان بدويا قحا فصيحا، له رأي وتدبير وقوة وخبرة بالحروب وغيرها، ولي مصر سنة 128 لمروان، واستمر إلى سنة 31 و100، ثم عزله مروان وبعثه إلى العراق لقتال الخراسانيين وهم دعاة بني العباس، فقتل هناك سنة 132. قال: قدم علينا كتاب مروان بن محمد إلى حوصرة ولمصر، إني قد بعثت إليكم أعرابيا بدويا فصيحا من حاله ومن حاله ومن حاله، وصار يعدد مناقبه، فأجمعوا له رجلا يسدده في القضاء ويصوبه في المنطق، فأجمع رأي الناس على الليث بن سعد، مع أن في الناس عمرو بن الحارث وهو أكبر منه وأكثر منه رواة وعلما، لكن الليث بن سعد كان أذكى وأكثر فطنة من عمرو بن الحارث، ولذلك وقع إجماع الناس في مصر إلى اختيار الليث بن سعد لأن يكون قاضيا ومسددا ومقويا لحوصرة. وقال أحمد بن صالح: أعطلت الرشيد مسألة، يعني الرشيد كان يفكر في مسألة فأعطلته وأعيته، فجمع لها فقهاء الأرض فلم يشفو عليله وغليله حتى شخص إليها الليث بن سعد، حتى شخص إليها الليث بن سعد فأخرجه منها. وقال الليث: قدمت مكة فجئت أبا الزبير، فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين. أبو الزبير هذا هو من أئمة المكيين ومن سادة التابعين، اسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي أبو الزبير. معظم رواية أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أبو الزبير كان مدلسا، أبو الزبير كان مدلسا. عارف يعني مدلس؟ تعرف؟ عارف يعني مدلس؟ لا حرج، لا حرج على من لم يعرف. عارف؟ ها؟ تعرف يا شيخ؟ لا المدلس كذاب، لا ده تهمة كبيرة جدا. المدلس ليس كذابا لأن التدليس ليس كذبا، التدليس إيهام مش كذب. أيوه تفضل. هو على أي حال التدليس إيهام والمدلس يوهم أنه قد سمع وهو في الحقيقة لم يسمع، ولكن معرفة كل نوع أو معرفة نوع التدليس متوقفة على معرفة ذلك النوع. والتدليس أنواع كثيرة جدا، أشهر أنواع التدليس ثلاثة: تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. دي أشهر ثلاث أنواع. ثم هناك تدليس العصر، تدليس البلاد، تدليس المتن، وغير ذلك من الأنواع. فالتدليس يعني دي مسألة تخدمنا جدا هنا، التدليس ولنأخذ نوعا معينا من أنواع التدليس نتكلم عنه، وهو تدليس الإسناد. يعني ايه تدليس الإسناد؟ هو أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه، بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع، كقال وعن. ما لو قال حدثنا مش هيبقى مدلس، هيبقى كذاب، صح ولا غلط؟ لو قال أخبرنا هيبقى كذاب. واحنا اتفقنا على ان الكذب ليس ايه، ان التدليس ليس كذبا كما ان المدلس ليس كذابا، لان التدليس لو انه ثبت في اسناد كان الاسناد ضعيفا، اما الكذاب لو وجد في اسناد كان الاسناد ايه، لا مش ضعيف. الكذاب لو انه في اسناد، يعني لو جينا ننظر في رواة الاسناد فوجدنا ان راويا من هؤلاء الرواة كذابا، قلنا هذا الحديث حديث مكذوب وموضوع. ها الحديث الموضوع هذا او المكذوب هذا لا يمكن يرتقي ولا يمكن الاحتجاج به وان اتى من الف طريق على هذا النحو وعلى هذه الشكلة. اما التدليس علة تنجبر، علة تنجبر. لو غيرت مكانك لكان خيرا لك، لو غيرت مكانك لكان خيرا لك. فتدليس الاسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. ازاي الكلام ده؟ أنا معايا كتاب، هذا الكتاب فيه مرويات ليا، مجموع ما في هذا الكتاب 100 حديث، وأنا أحدث بها في كل يوم وليلة بعشر أحاديث، وأنت تسمعني ثم عند تمام 90 انا غضبت منك او غضبت من المجلس او مت او اتأخرت او اي شيء او اتمنع الدرس، خدت بالك؟ فلم اتمكن من اتمام 100. يبقى انا حدثت بكم حديث وانت سمعت مني كم؟ قلت بالمرة ما كمل 100 حاول في 90 دول حدثني حسن ابو الاشبال، وفي 10 عن حسن ابو الاشبال. ليه؟ الصحيفة في ايدك انت كمان، الصحيفة هذه التي كانت في يدي معك منها نسخة او انها ضاعت منه وانت لقيتها، فتقول في 10 الباقية ما الناس عارفة ان انا تلميذه والناس عارفة ان انا كنت بحضر معهم في المجلس، يعني هم يبقوا يفتشوا ورايا عن 10 دي وش عرفهم ان هي 10 دي بالذات. فأقول ايه؟ اقول انا هروي 90 بصيغة حدثنا فلان، انما العشرة دي مش قلتها حدثنا وإلا انا بقى ايه كذاب، هو قلتها عن فلان او قال فلان، عن او قال. واذا كان اقول لك ايه في تعريف، هي ان يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه ايه اللي هم العشرة الباقيين، ما لم يسمعه منه بصيغة، ما قلتش تفيد السماع، قلت بصيغة تحتمل مين، تحتمل، في فرق بين تفيد وتحتمل، تحتمل السماع كقال وعن، يعني ضربت لك المثال وهو قولك ايه قال وعن، ماشي. ده تدليس مين، تدليس الاسناد، تدليس التسوية، تدليس التسوية ان يأتي رجل معروف بالتدليس، معروف بالتدليس فيسقط ليس شيخه مباشرة، لا شيخ شيخه او ما فوق ذلك. طيب ايه العلة؟ العلة ان هذا الراوي الذي اسقطه ذلك المدلس راوي ضعيف، راوي ايه ضعيف، فهو يحب ان يسقط ذلك الضعيف من بين الثقتين حتى يسوي الاسناد كله ايه ثقات. وذا كذا النوع اسمه تدليس مين، تدليس التسوية. تعريفه هو ان يعمد الراوي الى اسقاط ضعيف بين ثقتين ليسوي الاسناد كله ايه ثقات، وهو يقول فيه حدثنا، يعني ذلك الراوي، ذلك الراوي المدلس. بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد ذا من اكابر المدلسين، كان يقول حدثني الاوزاعي في الفتح، فهو المدلس اذا قال حدثني عبر القنطرة ونجا، مش كده ولا لا، مش كده، ما هو لو قال حدثني يبقى خلاص انتفت عنه شبهة التدليس. طب هو هنا قال حدثني الاوزاعي عن فلان، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، هتقول لا الاسناد ده سليم 100%. ليه؟ تقول لان بقية من ده بقية مدلس، ايوه. طب ما هو قال حدثني الاوزاعي، اقول لك لا ده النوع ده اسمه تدليس التسوية. طب ايه شرطه؟ يعني شرطه ان يكون الاسناد كله من اوله لاخره في حدثني، في ايه حدثني، لان في تدليس التسوية الراوي لا يسقط شيخه مباشرة، لا يسقط ايه شيخ مباشرة، وانما يسقط اللي فوق. ولذلك ابو مسهر، عبد الاعلى ابو مسهر يقول كن من بقية على تقية فإن أحاديثه ليست نقية، يعني خلي بالك منه. هو والوليد بن مسلم وابن جريج دول يعني من أكابر المدلسين.
يكون في انقطاع، بس أنت مش عارف الانقطاع ده
ليه؟ لأن الأوزاعي أدرك ذلك الشيخ الثاني. أنت مش عارف، أنت ساعد ما تشوف دقية حط لك على قلبك وما تعديش إلا بعد الاطمئنان، والاطمئنان ده لا يأتي إلا بتتبع طرق هذا الحديث والمجيء بأسانيده ورواياته من جميع كتب السنة لحد ما تتأكد إن كل الرواة دول صرحوا بالتحديث، كل راوي صرح بالتحديث عن شيخه. تدليس الشيوخ بقى، تدليس التسوية ده شر أنواع التدليس، تدليس التسوية شر أنواع التدليس، وذلك العلماء أجمعوا على حرمته. أما تدليس الإسناد فمكروه جدا. ليه؟ لأن بالإمكان الوقوف عليه مباشرة. إنما النوع الثالث من أنواع التدليس اسمه تدليس إيه؟ الشيوخ، تدليس الشيوخ. الخطيب البغدادي وابن الجوزي كانوا أفندية في النوع ده في تدليس الشيوخ. الخطيب البغدادي وابن الجوزي مشهورين بهذا النوع. تدليس الشيوخ ده هو عبارة عن إيه؟ الراوي ده معروف بكنيته، معروف بايه؟ بكنيته ابو الزبير عن جابر. ابو الزبير اللي هو معانا دلوقتي محمد بن مسلم بن تبرك، ها؟ عن جابر. الرجل ده مشهور عند طلاب العلم بكنيته، يوم هو يسميه باسمه الفرد، يقول حدثني محمد، هو ما كذبش، هو فعلا اسمه ايه؟ اسمه محمد، لكن محمد مين؟ حي صبيط، محمد في الطبقة دي ألف محمد، صح ولا غلط؟ انت هتوصل للرجل ده ازاي؟ صعب جدا. ماشي. رجل يكون له 3 من الأولاد، معروف بأنه أبو صالح، طب هو عنده صالح وإبراهيم ومحمد، يقول لك حدثني أبو محمد المصري. من أبو محمد المصري؟ ما تعرفش، لكن هو في الحقيقة برضو مش كذاب، هو أوهمك، وإن شئت تقول هو صرفك عن الظاهر الذي ينصرف إليه ذهنك. ولو قال لك أبو صالح ما فيش غيره، هو أبو صالح كاتب الليل، هو أبو صالح كاتب الليل، خاصة أنه قال حدثني أبو صالح عن الليل. ما فيش أبو صالح يروي عن الليل إلا هو مين؟ عبد الله بن صالح كاتب الليل. هو لا، كان نهد ولد من أولاده غير معروف بكنيته، غير معروف بإيه؟ بكنيته، عشان ايه؟ يعمي عليك ويوعر لك الطريق حتى لا تصل الى حقيقة مين؟ الامر ده تدريس الشيوخ، ان يسمي الشيخ باسمه وهو معروف بلقبه، ان يلقبه وهو معروف بكنيته، او يكنيه وهو معروف بنسبته، يعني تجيله من هنا يجيلك ايه؟ من هنا، بحيث يوعر عليك الطريق جدا فلا تتمكن من معرفة مين؟ ذلك الراوي. الدافع لكده ايه؟ ربما لا يكون له إلا هذا الشيخ، فهو يكره أن يذكر الشيخ على نحو واحد في كل مرة. تقول إيه هو مش وراه الشيخ ده؟ هو مش الشيخ واحد ولا إيه الحكاية؟ خدت بالك؟ أو ربما يكون ذلك الراوي كبير جدا، والراوي الذي وقع التدليس في حقه صغير في السن. يقول لك معقول يعني الخطيب البغدادي يروي عن العيل الصغير ده؟ لا، إحنا بقى نشوف له إيه؟ حاجة تانية واسم تاني غير اللي هو معروف بيه عند الناس، عشان خاطر ايه؟ نوعر الطريق على معرفة.
نوع رابع من انواع التدليس، وهو تدليس البلاد.
لا، مكروه جدا. نعم، تدليس البلاد. لو ان رجلا قال لك حدثني فلان بالاندلس، ذهنك ينصرف لايه؟ الاندلس البلد، صح ولا غلط؟ لو انك اتيت لتبحث حقيقة الامر لوجدت ان الاندلس دي حارة سد في شبرا، اسم حارة في شبرا، حارة اسمها الاندلس. لو واحد قال لك حدثني فلان بالاندلس، هو كذب ولا صادق؟ صادق، بس الاندلس دي عند السامع تعني الاندلس ردها الله، اما هو فيقصد انها الحارة السد اللي في شارع ايه؟ اللي في شارع شبرا او في حي شبرا. ماشي. واحد يقف ورا ترعة ويقول لك حدثني فلان بما وراء النهر، بما وراء النهر الجاري، انت تتصور ايه؟ ان فلان هذا رحل في طلب مين؟ في طلب العلم. وده نوع من انواع التدليس خطير جدا. هو صادق مع في الرواية، لكن الخطورة تأتي في أنه يوهمك أنه رحل وسافر وتعب في طلب مين؟ في طلب الحديث. نوع ثاني من التدليس اسمه تدليس العطف. تدليس مين؟ العطف. أن يقول المدلس حدثني فلان وفلان، فأنت تقول فلان الثاني معطوف على حدثني، معطوف على ايه؟ على حدثني، يبقى الاثنين دول حدثوه. استاذ هذا النوع هو مين؟ هشيم ابن بشير، وده راوي كبير، محدث عظيم جدا، ولكنه كان مشهورا بهذا النوع من التدليس. هذا النوع من التدليس، ولذلك تحداه بعض التلاميذ في ليلة، فقال لهم أحدثكم الليلة فإذا دلست فأوقفوني. فصار طول الليل يقول لهم حدثني فلان وفلان، حدثني فلان وفلان، هل دلست عليكم؟ قالوا لا، ولا في حديث واحد. قال والله ما حدثتكم بحديث إلا وقد دلست فيه. قالوا كيف ذلك؟ قال كنت أقول لكم حدثني فلان وفلان، أما قولي حدثني فلان فقد حدثني، واما قولي وفلان فلم اسمع منه. انتم اللي عطفتم وفلان على قولي حدثني، انتم احرار كان تعطفوا او لا تعطفوا، اما انا فما نويت به عطفا. وذلك سمي تدليس ايه؟ تدليس العطف. المستمع فهم العطف، واما المتكلم فلم يقصد ايه؟ لم يقصد العطف، ولكنه اوهم السامع بالعطف فوقع في الفخ، وقع في الفخ. وهناك انواع كثيرة من التدليس، ومنها التدليس المبني، وسنأخذه في الحديث الذي بين يدينا وهو حديث عائشة رضي الله عنها. التدليس المبني وهو الإدراج، التدليس المبني وهو الذي يعرف عند أهل العلم بالإدراج أو بالحديث المدرج.
الليث بن سعد يقول: قدمت مكة، قدمت مكة فجئت أبا الزبير. أبو الزبير مين بقى؟ ما حدش يقول لي أنا كنت غايب، لأن لسه قايل دلوقتي مين هو أبو الزبير. كنت غايب؟
ابن سعد يقول: قدمت مكة، قدمت مكة فجئت أبا الزبير. أبو الزبير مين بقى؟ ما حدش يقول لي أنا كنت غايب، لأن لسه قايل دلوقتي مين هو أبو الزبير. كنت غايب؟ ولا ما عملش حسابك؟ قول. محمد ابن محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، ماشي. فدفع الي كتابين، فدفع الي كتابين، اللي هو ابو الزبير المكي دفع لليث بن سعد كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت لو عاودته، اي لو رجعت اليه، فسألته: أسمعت هذا كله من جابر بن عبد الله؟ يعني أنت يا أبا الزبير هل سمعت هذا كله من جابر بن عبد الله الأنصاري؟ قال: منه ما سمعته ومنه ما حدثت به عنه، منه ما سمعته ومنه ما حدثت به عنه. قال: فقلت له: علم لي على ما سمعت. فعلم لي على ما سمع، فهو عندي وأنا أحدث به دون غيره. الكلام ده احنا نفهم منه ايه؟ ان الليث بن سعد، ان الليث بن سعد لو روى عن ابي الزبير عن جابر وان عن على ابو الزبير فحديثه مستقيم. دي مسألة مهمة جدا، لان بها تدافع عن صحيح الامام مسلم، لان الامام مسلم اعتمد صحيفة ابي الزبير عن جابر، وطعن أهل العلم في هذا الصحيفة. ولذلك جمهور المحدثين على أن صحيفة أبي الزبير أو رواية أبي الزبير عن جابر إن لم يصرح بها بالتحديث والسماع فهي مردودة حتى وإن كانت في الصحيحين. ها؟ الكلام ده كلام جميل، وهو كلام جمهور المحدثين، إلا أن يكون الراوي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد. فإن كان الراوي عن أبي الزبير هو الليث بن سعد وإن لم يصرح أبو الزبير بالتحديث فحديثه صحيح مستقيم. ليه؟ لأن الليث بن سعد قد كفاك مؤنة تدليس أبي الزبير، فقال: أنا دخلت على أبو الزبير فوجدت عنده صحيفتين فدفعهما إلي، فقلت: هل سمعت هاتين الصحيفتين من جابر؟ قال: منهما سمعت ومنهما لم اسمع. قال: طب علم لي بقى على اللي انت سمعته بنفسك من مين؟ من جابر. فالليث بن سعد لم يحدث الا بهذه الاحاديث التي سمعها ابو الزبير من جابر، فدل هذا على ان ما رواه الليث عن ابي الزبير عن جابر مستقيم، وقد سمعه ابو الزبير من مين؟ من جابر. حتى وان لم يصرح، وان لم يصرح ابو الزبير بالتحديث والسماع من جابر، ده تماما كما حدث مع قتادة ابن دعامة البصري، وكان من أكابر تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يدلس وكان يقول عن أنس، وأحيانا كان يسمع أنس وأحيانا كان لا يسمع أنس ويقول عن أنس، لأنكم تعرفون أن المدلس يستخدم صيغة قال وعن، قال وعن فيما لم يسمعه، أما لو سمع فسيصرح لأنه من مصلحته. فهنا شعبة حدث بينه وبين قتادة مثل الذي حدث بين الليث وبين من؟ وبين أبي الزبير. ولذلك إذا أتاك حديث قتادة من طريق شعبة وإن لم يصرح قتادة بالتحديد فاعلم أنه حديث مستقيم. أما لو كان من غير طريق شعبة فلا نقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالتحديد، يعني قال حدثني أخبرني أنباني سمعت وغير ذلك من ألفاظ التحمل. فاهمين مثلا مش فاهمينها؟ التدليس ده طبقات كثيرة، التدليس هذا خمس طبقات. الطبقة الأولى قوم دلسوا في حديث واحد أو حديثين ولم يعرف ما دلسوا فيه، وهم من الأئمة العظام وهم بالمكانة العالية من السنة النبوية، كيحيى بن سعيد الأنصاري لم يثبت أنه دلس إلا في حديث واحد ولكنه هو نسي هذا الحديث، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري صرح أنه دلس مرة واحدة، هو الذي قال والله ما دلست إلا مرة واحدة فما بورك لي فيه. فسئل هو في أي حديث؟ قال والله لا أدري، قد نسيه. مع أن يحيى بن سعيد هذا كان من أكابر أكابر العلماء، فقد روى يحيى بن سعيد أكثر من 100,000 حديث، من 100,000 حديث. طيب نحن نقول إن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث رد حديثه، توقفنا فيه لحد ما يأتي التصريح، ما جاش مش هناخده. طب يحيى بن سعيد الأنصاري كان كثيرا ما يقول فيما سمع عن فلان، فيما سمع عن فلان اعتمادا على جلالته وإتقانه. فهنا يحيى بن سعيد الأنصاري دلس في حديث واحد وقد روى أكثر من 100,000، أما نحن فلا نعرف ذلك الحديث الواحد الذي دلس فيه يحيى. فهل من المنطق والمعقول أن نرد 100,000 حديث لأجل حديث واحد؟ هل يقول بذلك أحد أو عاقل؟ الجواب لا. ولذلك أهل العلم قالوا الطبقة الأولى من المدلسين كيحيى بن سعيد الأنصاري يحتمل حديثه كأنه لم يدلس، كأنه إيه؟ لم يدلس، لأنه لا يتصور رد 100,000 حديث خشية إيه؟ حديث واحد. ما هو أنت لو احتملت هذا الحديث حتى وإن عبدت الله تبارك وتعالى به وأنت يغلب على الظن أنه دين وأنه كلام الرسول، أنت مأجور عليه، وإن كان هو في حقيقة الأمر ليس حديثا، ليس إيه؟ حديثا. بل الحديث يكون كذلك ثابت وقد ورد عن النبي عليه السلام، ولكن حصل في الطريق إلى روايته هذا العوج أو هذا الإهام من الراوي وهو يحيى بن سعيد. النوع الثاني أو الطبقة الثانية من طبقات المدلسين قوم لهم جلالة وإتقان وهم بالمكانة العظيمة العالية التي لا تقل عن مقام ومرتبة الطبقة الأولى، ولكنهم إذا دلسوا لا يدلسون إلا عن ثقة. إلا عن مين؟ إلا عن ثقة، كسفيان بن عيينة. أو إذا دلسوا لا يدلسون إلا الشيء اليسير النادر الذي لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، كسفيان بن سعيد الثوري الكوفي، كسفيان بن سعيد الثوري الكوفي. وقد روى لهم الأئمة هذه الأحاديث في الصحيحين واحتملوها بجوار الكم الهائل الذي رواه في الصحيحين وفي غيرهما، فمش معقول نرد آلاف الأحاديث عشان خاطر برضو أحاديث قليلة. الطبقة الثالثة قوم هم من أهل الصدق والأمانة، من أهل الصدق والأمانة، ولكنهم اشتهروا بالتدليس، ولكنهم معروفين بالتدليس. يعني يعني على قدر ما يروون رواية مستقيمة يروون في مقابل رواية ايه مدلسة. يعني اذا كان له 1000 حديث تلاقي منهم 500 مدلسين و500 ايه يصرح بهم بالتحديث، وهم في اصلين من اهل الامانة والصدق. فنقول هذه الطبقة بالذات، وخلي بالك ان الطبقة دي هي اللي عليها مدار الكلام كله، يعني الطبقة دي بالذات هي اللي عليها مدار الكلام في التدريس. الطبقة دي بالذات بنقول عليها ايه؟ اذا صرح الراوي بالتدليس اخذنا حديث، بالتحديث اخذنا حديثه، واذا لم يصرح توقفنا في حديث او ردنا. فانت لما تتوقف في الحديث يعني معناته مش هتعمل به، واذا لم تكن عامية بالحديث يعني معناته في حكم الضعيف، في حكم الضعيف المردود. فهنا هذه الطبقة قوم عرفوا بالتدليس، اشتهروا بذلك، فأحيانا يصرحوا بالسماع وأحيانا لا يصرحوا. فنقول الحكم فيهم أنه إذا صرح بالتحديث قبل حديثه، وإذا لم يصرح رد إيه؟ رد حديثه. ولذلك أنت تنظر في كتب العلم وكتب الحديث تقول وفلان مدلس ولكنه صرح بالتحديث، فأنت تبقى عارف المعنى ده، تبقى عارف المعنى الكلام اللي أنت بتقرأه. يعني إيه فلان مدلس ولكنه صرح؟ طب اللي بعد ولكن ده ينسخ اللي قبل منه ولا ما ينسخش؟ يقيد ولا ما يقيدوش؟ هو هكذا تجد في التخريج، كتب التخريج وما أكثر كتب الحديث في هذا الزمان، فلان مدلس ولكنه هنا صرح بالتحديث، فلان مدلس وقد أو لم يصرح هنا بالتحديث ولكن ثبت أنه صرح بالسماع من شيخه هذا عند فلان. يعني ليس بلازم أن يصرح في الإسناد الذي بين يديك. ولذلك الإمام مسلم، خلي بالك الإمام مسلم روى أحاديث، روى أحاديث لمدلسين في داخل الصحيح، في داخل الصحيح كأبي الزبير عن جابر. العلماء قالوا لا، رواية أبو الزبير عن جابر إذا لم يصرح بالتحديث مردودة. طب أنت يا إمام، يا إمام مسلم، لما أخرجت هذا الطريق أو هذا الحديث بهذا الإسناد؟ يقول لقد ثبت لدي سماع أبي الزبير من جابر في إسناد عند أحمد. هذا الحديث بالذات قد رواه جابر، قد رواه أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر مصرحا بالسماع، ولكن ليس عندي هنا، إنما هو عند مين؟ عند أحمد. طب أنت ليه ما اعتمدتش الرواية التي عند أحمد؟ علل كثيرة جدا. إسناد أحمد لم يقع إليه، إسناد أحمد لم يكن من مرويات مين؟ مسلم، ولكنه أخذ الفائدة المرجوة اللي عند مين؟ اللي عند مسلم، وهو أن هذا الحديث ثبت السماع فيه لأبي الزبير من مين؟ من جابر. ليس بلازم أن يكون في داخل الصحيح، المهم في أي كتب من كتب السنة يثبت السماع لهذا مين؟ لهذا الراوي من شيخه، وقد ثبت. فإذا لم يثبت بعد جمع طرق الحديث نقول لا، نخشى أن يكون هذا الراوي قد دلس مين؟ قد دلس هذا الحديث. طيب انظر بقى معي فيما تركناه وعرجنا على التدليس لأجل أن نرجع فنفهم هذا الكلام. قال الليث قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما، أي فذهبت بهما إلى بيتي، ثم قلت لو عاودته، أي لو رجعت إليه، فسألته أسمعت هذا كله من جابر بن عبد الله؟ شوف، أسمعت هذا كله من جابر بن عبد الله؟ قال لا، منه ما سمعت ومنه ما لم إيه أسمع. قال علمني على سمعته عشان أرويه، وأما الباقي هذا فأنا لا أرويه. والله ابن عبد الحكم وهو من أكابر تلاميذ الإمام الشافعي قال كنا في مجلس الليث فذكر العدس، فذكر ايه؟ العدس طعام، ما اسموش العدس، اسمه العدس. فذكر العدس فقال مسلمة بن علي بارك فيه 70 نبيا، بارك فيه 70 ايه؟ نبيا. وكان الليث يصلي فقضى صلاته بعد ان خففها وقال ولا نبي واحد، ولا نبي واحد، إنه بارد مؤذي. فكيف يبارك في كام؟ 70 نبي. يعني 70 نبي يقدس ويبارك ويثنى على العدد. الليث بن سعد خصص صلاته وقال العدد بارك فيه والله ولا نبي واحد. ما فيش حد من الانبياء ذكر العدد على لسان بمدح يعني. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المنار المنيف ذكر ان من علامات الوضع تكذيب الحس له. تكذيب ايه؟ الحس له. زي حديث مثلا الباذنجان لما اكل له، زي ماء زمزم كده، قياسا على ماء زمزم لما شرب له، يبقى الباذنجان لما ايه؟ لما اكل له. مع ان الباذنجان ده من اسوأ الاطعمة واذهبها للعقول والالباب. ها؟ ابن القيم عليه رحمة الله، وقد سبقه الى ذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب لهما يذكران الأطعمة المعينة على الحفظ والأطعمة الردية المعينة على الغباء لمن أراد أن يكون غبيا. فقالوا من الأدوية من الأطعمة المعينة على الحفظ، تصور ذكروا إيه؟ ذكروا الفول. قلت يا من تكريم يا رب، دي كرامة من كرامات المصريين ليست لأحد غيرهم. فذكروا ان من الاطعمه المعينه على الحفظ وقوه الذاكره الفول. وقال ابن الجوزي عليه رحمه الله في كتاب الحث على طلب العلم، قال ومن الاطعمه الفاسده البارده التي تسبب الغباء بكثره تكوين البلغم التفاح. الحمد لله نحن نتنعم ونتقلب بنعم الله عز وجل. احنا الواحد فينا مش عارف ينظر الى التفاح ثم يفاجأ ان التفاح هذا فاكهة مذمومة تعين على ايه؟ على الغباء، ولا تساعد بل تؤثر في الحفظ تأثيرا مباشرا، لانها تكون البلغم، والبلغم له تأثير عظيم جدا الحقيقة على التفكير والتركيز. فهنيئا لكم الفول، لكن مهما اثنى عليه اهل العلم فانا ابغضه بغضا عجيبا، انا لا احبه أبدا. ولذلك الليث بن سعد لما رأوا يتكلمون عن العدس، والعدس لا يقل في شره عن التفاح، قال لا ولا نبي واحد. الحديث يقول عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكسر الدمعة. ويكسر الدمعة، هو قلب رقيق ويكسر الدمعة. قدس فيه 70 نبيا. قال ابن القيم سئل ابن المبارك عن هذا الحديث فتعجب منه، فقيل انه يروى عنك، قال او عني كذلك؟ يعني كمان الناس بيروه عني؟ ده كان هو اول ما سمعه تعجب منه تعجبا عجيبا، وكمان يروى عني اكيد كذاب. ما هو عامل زي مين؟ زي ذلك الكذاب الذي جلس في مجلس الحديث وحدث الناس، حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل، ويحيى بن معين واحمد بن حنبل قاعدين في المجلس، ها احمد ينظر ليحيى يقول له انت حدثت؟ يقول له ابدا. ويحيى ينظر لاحمد حدثته؟ ابدا، ولا سمعت الكلام ده، كلام فارغ. خدت بالك؟ ودي احاديث برضه، دي على نور النبوه. قعد يحدث عن يحيى بن معين واحمد بن حنبل الى ان انتهى المجلس. وبعد ما اخذ المعلوم بقى من الطلاب ومن كل المستمعين، أم يحيى بن معين كان مشاغب جدا، يحيى بن معين كانش يترك حاجة تفوت أبدا، أم نادى عليه فظن أنه يأخذ نوالا، يعني ظن بقى أن دول بقى اللي معهم التقيل بقى هيطلوا بقى نصيب كبير جدا من المال أو شيء من هذا. فراح عن يحيى بيقول له أنت تحدث عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال نعم. قال أنا يحيى وهذا أحمد. قال ما رأيت أسخف منكما هذه الليلة، أتظنان أنه ليس في الدنيا إلا أنتما؟ والله لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. كذاب كذاب. ولذلك الأحاديث كثيرة جدا من وضع هؤلاء الزنادقة ومن وضع هؤلاء الكذابين على النبي عليه السلام. فقال ابن المبارك أو عني يرون، ثم قال ابن القيم أرفع شيء في العدد، يعني أحسن شيء يقال في العدد، أنه شهوة اليهود. اليهود يشتهونه، أنه شهوة اليهود. ولو قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من جميع الأدواء، فكيف بسبعين نبيا؟ وقد سماه الله أدنى. أتستبدلون الذي أدنى، الذي هو أدنى بالذي هو إيه؟ بالذي هو خير. ونعى على من اختاره على المن والسلوى، وجعله قرين الثوم والبصل. أفترى أنبياء بني إسرائيل قدسوا منه أو قدسوه لهذه العلة ولما فيه من تهيج السوداء والنفخ والرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك من المضار المحسوسة؟ وفي الجملة إن هذا الحديث أشبه بوضع من اختاروه على المن والسلوى، أي بوضع مين؟ بوضع اليهود. بوضع اليهود، ما هو من الدوافع للوضع، من الدوافع للوضع المصالح الدنيوية، المصالح الدنيوية. كمن يبيع الهريسة وضع حديثا يقول عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، عليكم بالهريسة فإنها تشد إيه؟ الظهر. وبائع الحلوى وضع حديثا المؤمن حلو يحب الحلاوة، كل ترويج للبضاعة، كل ترويج للبضاعة. جملة من الأحاديث الموضوعة قد جمعها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه العظيم جدا اسم المنار المنيف في الصحيح والضعيف، فراجعه فإنه مفيد جدا. قال عبد العزيز الدرواردي: لقد رأيت الليث وإن ربيعة ويحيى بن سعيد لا يتزحزحون له زحزحة، يعني إذا حضر تنحوا عن الحلقة تقديما لليث بن سعد، مع أن يحيى بن سعيد الأنصاري كان إمام المدينة، كما أن ربيعة كان إمام المدينة قبل مالك وهو شيخ مالك، وهو المعروف بربيعة الرأي. ربيعة الرأي قيل في ترجمة ربيعة، وهذه الرواية قد طعن فيها الإمام الذهبي، قيل إن أباه ذهب في أحد الغزوات وترك مع أمه 30,000 دينار، فقامت أمه على تربيته وقد تركها زوجها أبو عبد الرحمن وهي حامل في ذلك الولد، ولم يرجع إليها إلا بعد مرور 26 عاما أو 27 عاما. فأنفقت المرأة هذا المال كله على ربيعة، فلما دخل أبوه المدينة ذهب إلى بيته فطرق الباب وأراد الدخول، فمنعه ربيعة وهو لا يعرف أن هذا والده، فقال: من أنت؟ قال: أنا صاحب الدار. قال: أنت لست صاحب الدار، إنما أنا صاحب الدار. فعرفته المرأة، عرفت زوجها، ثم أذن لصلاة العصر فذهب ربيعة إلى المسجد وكانت له حلقة في ذلك الوقت. والإمام الذهبي يطعن في الرواية من هذه النقطة، يقول: لم يكن لأحد حلقة في ذلك الوقت إلا لمالك بن أنس، وربيعة لا يبعد أن يكون له حلقة في ذلك الوقت لأنه شيخ مالك. فقالت المرأة لزوجها أبي عبد الرحمن: اذهب فصل العصر ثم أتينا. فذهب فصل العصر ثم حضر مجلسا من مجالس العلم، فسر بذلك أيما سرور. ثم لما رجع إلى بيته حدث امرأته أنه سمع عالما من علماء المدينة يحدث بكيت وكيت في المسجد، فقالت: أين كان يجلس؟ قال: كان يجلس في الركن الفلاني.
قالت إنه ولدك ربيعة وقد أنفقت المال عليه. قال بارك الله فيك، نعم المرأة أنت. فربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري كان يتزحزحان ويتنحيان عن مجلس التعليم وعن مكان التعليم لليث بن سعد إذا حضر. وقال العلامة بن كثير: الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا، سيدنا وإمامنا وعالمنا. قال خالد بن عبد السلام الصدفي: شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها. رأيت الناس كلهم عليهم الحزن وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون، فقلت: يا أبتي، كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة. قال: يا بني، لا ترى مثله أبدا، لا ترى مثله أبدا. وقد مات الإمام سنة 175 عن 81 سنة. قال أبو بكر الخلال الفقيه: أخبرني أحمد ابن محمد بن واصل المقرئ، حدثنا الهيثم ابن خارجة، أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا والثوري والليث والأوزاعي عن الأخبار التي تصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. أخبار صفات المولى عز وجل أمروها كما جاءت، وهذا مذهب السلف في صفات المولى عز وجل، أنهم لا يتعرضون لا بتأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا غير ذلك، وإنما كانوا يعتقدونها كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص يثبت أن الإمام الليث بن سعد كان في المعتقد على مذهب مين؟ على مذهب السلف، كان في المعتقد على مذهب السلف. بعض الكتب التي ترجمت له ذكرت نوادر وعجائب في جنازته، في جنازته. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما تعرض للفتنة قال للمعتزلة: موعدكم يوم الجنائز. موعدكم ايه؟ يوم الجنائز. ولذلك يقال ان في جنازة احمد صلى عليه 2 مليون رجل و600 ألف امرأة، واسلم 400 ألف امرأة ورجل من يهود العراق. ففعلا موعدهم يوم الجنائز. وقيل في ترجمة الليث بن سعد: في جنازته أسلم كل من رأى الجنازة من اليهود والنصارى في مصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. الأخوة بيسألوا عن درس المصطلح، درس المصطلح إن شاء الله يبدأ في كتاب الباحث الحديث يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. يوم السبت القادم درس المصطلح في كتاب الباحث الحديث هيكون في مسجد الهدى، مسجد الهدى بجوار عمارة الشيخ الطبلاوي، عمارة الشيخ الطبلاوي في الطلبية في الهرم، في الطلبية في الهرم، ها؟ بجوار مكتبة التوعية، بجوار مكتبة التوعية الإسلامية. بعد المغرب إن شاء الله، يوم السبت بعد صلاة المغرب. ودرس يوم الاثنين في صحيح مسلم، احنا وصلنا كتاب الجمعة، كتاب صلاة الجمعة، يوم الاثنين في نفس المسجد، يوم الاثنين كل أسبوع بعد صلاة المغرب. سائل يقول: هناك أخ يقوم بالعلاج بالقرآن ولا يتقاضى أي مال من هذا العلاج، ولكن حدثت ظروف أمامه وهو يريد أن يتزوج ومتوقف على مبلغ من المال لكي يبني بزوجته، فهل يجوز أن يقوم بالعلاج بالمال لوقت معين لحين أن ينتهي من هذه الظروف، وبعد ذلك هو بنفسه سينقطع عن أخذ أي مال مقابل هذا العلاج؟ على أي حال هذا العمل لا يبشر بخير، لا يبشر بخير، وأن هذا الباب دخله من لا يحسنه الكثير، وأن هذا الباب هو باب من مهام أهل العلم، وقد تصدى له الجهال،
وقل من تصدى للعلاج بالقرآن من أهل العلم، فليعلم الكثير والجل ممن تعرض لهذا الباب أنه غير أهل له. ولذلك قد رأينا العشرات ممن تعرض لمثل هذا وهو لا يحسن بعد عقيدة المسلمين، وهو لا يعرف منهج أهل السنة في أسماء الله وصفاته، فكيف يكون هذا صاحب علم؟ وقد قلنا إن هذه المهمة هي مهمة أهل العلم. ثم هو في أول الأمر يدعي أنه محتسب ومتبرع، ثم لا يلبس أن ينشغل بالليل والنهار، أن ينشغل بالليل والنهار، يفضل مع الحالة الواحدة يرزع فيها 10 ساعات و20 ساعة ظنا منه أنه متبع للسنة ومتبع للأثر، وبدل ما يروح الكنيسة. أنت أخي غير مسؤول، ولا أنت محتسب في هذا، أنت جاهل وينبغي عليك أن تتعلم. إنما شفاء العي السؤال. فينبغي لمن لم يكن أهلا لهذه المهمة أن يتنحى عنها، فإنه بدخوله فيها وهو غير قادر عليها آت من عند الله عز وجل. وعلى افتراض أن هذا السائل أهل لذلك، أهل لهذه المهمة، فهو يقول أنا لا أخذ مالا على العلاج، ولكن الظروف اضطرتني. على أي حال، لو أنك أخذت مالا بغير سؤال فهو جائز لك، وقد أخذه ابن عباس في قصة اللذيغ، وأنتم تعرفون القصة مش كيعرفين برضه؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم بسهم، فأخذك المال ليس هو مناط البحث، ولكن مناط البحث أن تتعرض أنت لعمل أنت لست أهلا له. فإن كان الأمر كذلك فبها ونعمت، أما إن كان الأمر غير ذلك فأرجو أن تعتذر عن الدخول فيما لا تحسن، فاتق الله تبارك وتعالى في نفسك وفي بيتك. أما كونك تقول أنا مضطر الآن لأخذ المال ثم أرجع للامتناع عن أخذ المال بعد ذلك، هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، لأن الناس قد بدأوا مثل ما بدأ، ثم هم قد غرقوا إلى آذانهم في هذا العمل بحيث أن يكون هناك وقت مطلقا للتكسب الحلال، للتكسب الحلال، فاضطروا اضطرارا إلى أن يكسبوا من هذا العمل ويربحوا للإنفاق على بيوتهم، ثم تطلعوا كما تطلع أي إنسان لتكون ثروة من هذا المال. فعلى الحال الذي أنصح به أن يكف كل إنسان عرض نفسه لهذا العمل إلا أن يكون أهلا له. الله تعالى يقول: سمعت من أحد المشايخ أن باب التوبة يغلق عند اكتمال علامات الصغرى، عند اكتمال العلامات الصغرى. ثم تقريبا علامات الصغرى كلها اكتملت، فهل باب التوبة الآن مغلق؟ يعني من أراد أن يتوب لا تقبل توبته؟ فلا شك أن هذا كلام غير صحيح، وخاصة وقد أخبرنا النبي عليه السلام أن باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث آخر إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذه أحاديث ونصوص ترد ما سمعته من ذلك الشيخ. وأنا عايز أقول لك يا أخي الكريم، لا تذكر بعد ذلك أسماء الشيوخ، ولكن أذكر المسألة. الأخ ذكر الشيخ الذي سمع منه هذا، فهذا يعني من سوء الأدب مع أهل العلم. ولذلك من حسن الأدب ألا تقول عند شيخ قد سمعت من فلان خلاف قولك أو ما ينقض قولك، وإنما تقول تأدبا ما يقول فلان في المسألة الفلانية، أو ما يقول الشيخ الفلاني في العالم أو العالم الفلاني في المسألة الفلانية، فإنا قد قرأنا أو سمعنا فيها كيت وكيت، فما قولكم؟ أما أن تقول قال فلان من الناس كذا فلا شك أن هذا من سوء الأدب. أرجو أن تبدأ معنا مشروع تحفيظ السنة كما ذكرت، وأنكم بدأتم مع بعض طلبة العلم، سيكون هذا إن شاء الله تبارك وتعالى
من السبت القادم، لا الذي بعده، في مسجد الهدى أيضا كل يوم بعد صلاة العصر. ها ها، دراسة كتب السنة، دراسة كتب السنة كل يوم بعد صلاة العصر والأسبوع القادم لا اللي بعده. طبعا هيكون أيام معدودة مش كل يوم، يعني بخلاف السبت والاثنين والثلاثاء كفاية كمان. عن بعض العلماء أن أقصى ما يستطيع الشيطان فعله هو الوسوسة، فما مدى صحة ذلك؟ وهناك مس شيطاني أم أنه بدعة النسوان كما ذكره ذلك الشيخ؟ على أي حال، كيد الشيطان يدور بين الوسوسة والمس، يدور بين الوسوسة والمس، ومن أنكر المس فقد أنكر شيئا لا أكون معلوما من الدين بالضرورة، لأن هذا معروف حكمه. وأما من أنكر مس الشيطان أو أن الشيطان يصرع الإنسان أو يدخل بدنه فقد أنكر جزءا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ما رأيكم في كتاب مفاتيح الغيب للإمام الرازي؟ كتاب سيء جدا، كتاب سيء جدا، كتاب مفاتيح الغيب. أنا طالب في كلية الهندسة وأريد أن أعمل في مجال الأعمال والتصليبات والديكور، ومن هذه التصليبات تصليبات الكهرباء، ويكون فيها عمل تصليبات التوصيلات الكهربية لأريا للتلفاز وما شابه، هل يجوز العمل في هذا المجال أم أمتنع عنه؟ الله أعلم. أعمل مندوب في المحال والشركات، ويلزمني أن أتعامل مع البنوك حتى ولو بنسبة صغيرة حتى يتحسن وضعي في العمل، فما رأيكم؟ التعامل مع البنوك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فإذا كان هذا التعامل من التعامل الممنوع ولا أظنه إلا كذلك، فاتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فأعلم أن الحرام مهما كثر فإن الله تبارك وتعالى يمحقه، وأن الحلال مهما قل فإن الله تبارك وتعالى يربيه وينميه ويبارك فيه. معظم الأخوة اللي بيقعوا في هذه الأعمال التي فيها شبهات أو أنها حرام، هل طلوع الشمس من مغربها آخر العلامات الكبرى؟ آخر العلامات الكبرى؟ قال بذلك جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم اختلفوا في أول علامات الكبرى ظهورا وآخرها ظهورا. فالشمس في غالب أقوال أهل العلم إذا طلعت من مغربها فهي آخر العلامات. الأخ بيسأل بيقول كيف أحصل العلم مع الرغم، على الرغم من أن عملي يستغرق يومي كله أو ثلثيه؟ طب أنا أعمل فيه؟ أنت تستعين بقى بالكتاب معك في العمل أو بالشريط تعتمد على سماع الأشرطة. كيف تجوز الصدقة على اليهود والنصارى وهم يحاربون الإسلام والمسلمين، وما الدليل على ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في دفع الجزية، يقول لو أن اليهود أو النصارى غلبوا المسلمين على ديارهم، غلبوا المسلمين على ديارهم ولم يبق أمام المسلمين إلا أحد خيارين، إما أن يدفعوا الجزية، خلي بالك اللي يدفع الجزية مين؟ هو المسلم، وأصل الجزية مضروبة على رقاب الكفار حتى يدفعوها عن يد المصغرون، ده الأصل. طيب ظهر الكفار على المسلمين ودخلوا ديارهم، تعالوا يا مسلمين إذا ادفعوا الجزية يا هنقتلكم جميعا، تعمل ايه؟ تدفع الجزية ولا تختار القتل؟ ما تعملش حاجة من الاثنين. أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية على والي المسلمين أن يدفع الجزية حقنا لدماء مين؟ المسلمين. لما تسمع أنت الكلام ده هتقول ابن تيمية إيه الدليل؟ ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين. الصدقة على الزنا وعلى أصحاب المعاصي وعلى أصحاب الكبائر جائزة بنص الحديث الذي ذكرناه في أثناء الدرس، ذكرناه في أثناء الدرس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع شدته وقوته في الحق كان يفيض من بيت مال المسلمين على بعض يهود المدينة من باب مطلق الطلقة، وكان يتألف قلوبهم بذلك. فدخل كثير من اليهود والكفار بفضل إحسان المسلمين إليهم، وهذا من باب تأليف القلب. فهنا الطلقة تجوز على اليهود والنصارى إذا كانوا مسالمين، أما إذا كانوا محاربين فلا وألف لا. تقول: حججت هذا العام متمتعا ولم أقدر ولم أستطع أن أذبح الهدي، وصمت بالسعودية 3 أيام وأنا الآن مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فما الحل؟ الحل أن تتصدق عن كل يوم ما يطعم مسكينا، ما يطعم مسكينا، لأن هذا كفارة من تخلف عن الصوم. والله تبارك وتعالى أسقط عنك كل واجب بعدم القدرة عليه. القيام في الصلاة واجب يسقط بعدم القدرة عليه، وكذلك الصوم واجب لأنه بدل عن الهدي، بدل عن ذبح الهدي المتمتع والقارن. فأنت الآن لا تستطيع لمرضك، وهي علة طارئة عليك ولكنها دائمة، لأنك تقول المرض لا يرجى شفاؤه، فالذي لا يرجى شفاؤه هذا لابد أن يكفر عن عدم صومه، وتكفير ترك الصوم إنما هو إطعام مسكين عن كل يوم. الله تعالى أعلم. هل يمكن لأحد أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال اليقظة؟ وهل ثبت ذلك عن الصحابة أو التابعين؟ وهناك من يقول ذلك تبعا لأن صدق تدريب الراوي أنه كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، فما الحكم؟ يا أخي هذا لم يثبت ولا ينبغي أن يثبت، ولا ينبغي أن يثبت. هذه كلها من يعني دروشة الصوفية، وأنت أبعد الناس عن ذلك. هل صلاة الفجر أن تصلى في الوقت الصحيح؟ وما هو المقدار الصحيح لوقت الفجر؟ لوقت الفجر الاحتياط أن تؤخر صلاة الفجر، الاحتياط أن تؤخر صلاة الفجر. أنا أعتقد أن الفجر يؤذن قبل وقته بأقل شيء ثلث ساعة، يعني علماء المحققين قالوا ذلك، ولكني لا أطعم في هذه الثلث. إذا كنت أنوي الصوم فلا أطعم في هذه الثلث ساعة حرصا واحتياطا لصومي. فهناك احتياط في الصلاة واحتياط في الصوم، فاحتياطك في الصلاة يكون بتأخير أدائها، واحتياطك في الصوم يكون بامتناعك المبكر، بامتناعك المبكر. والله تعالى أعلم. ماذا أفعل إن كنت مليئا بالوساوس في العقيدة؟ أخبرني حتى يستريح قلبي بإذن ربي. والله الموفق. النبي عليه الصلاة والسلام قد بين علاج الوساوس خاصة في العقيدة، وقد ذكرنا هذا مرة من قبل، هنا أذكر ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الصحيح قال: يا أبا هريرة، إنه سيأتيك أقوام يسألونك من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق كذا وكذا، فتقول الله، فيقولون: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فأبو هريرة رضي الله عنه كان جالسا في المسجد، فدخل عليه قوم من الأعراب فقالوا: أين أبو هريرة؟ قال: أنا. قالوا: يا أبو هريرة، من خلق السماء؟ قلت: الله. من خلق الأرض؟ قلت: الله. من خلق كذا وكذا؟ حتى عدوا شيئا عظيما من مخلوقات الله عز وجل. قال: يا أبو هريرة، هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: فألقيت أو فتناولت كثر من حصى فألقيت في وجوههم وقلت: قوموا عني صدق خليلي. وقال عليه السلام فيما ثبت عند البخاري ومسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ، انظروا إلى العلاج، انظروا إلى العلاج. فتعوذوا بالله أي من الشيطان الرجيم، وانتهوا وقولوا: آمنا بالله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حدد علاج وضحض الشيطان ووساوسه في 3 جمل: أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننتهي. والانتهاء هنا بمعنى مجاهدة العبد نفسه وقلبه أن ينصرف عن هذه الوساوس. ولذلك العلماء، علماء النفس بيقولوا: إيه؟ ان معظم العلاج يتوقف على استعداد المريض، على استعداد المريض. فان كان مستعدا ومؤهلا للشفاء كان ذلك عاملا قويا في تعجيل البر. واما اذا لم يكن عنده ذلك ويائس من قلبه ومن داخله فان العلاج قل ان يؤثر فيه. فكذلك حدد النبي عليه الصلاة والسلام لك مهمة عظيمة، وهي أن تجاهد نفسك بدفع هذا الوسواس. فأنت عليك مهمة عظيمة جدا، وهي ألا تطلق العنان لشيطانك وأن يوسوس لك بهذا الشر، خاصة في العقيدة. ثم الأمر الثالث أن تعلن الإيمان بالله ورسوله، تقول آمنت بالله ورسوله. هل ينقض الوضوء نفس الذكر؟ نعم، الوضوء ينقضه نفس الذكر، لحديث بصرة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي عليه السلام من نفس ذكره فليتوضأ، من نفس ذكره فليتوضأ. ولا شك أن نفس الذكر هنا المقصود به نفس الفرج، سواء كان عند الرجل وعند المرأة على السواء. وما حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟ لأنه حصل خلاف بين الناس فهذا الأمر في هذا الأمر، وهل أدرك الركوع وهل إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. هذه المسألة محل خلاف عظيم جدا على ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن المأموم لا فاتحة عليه بل لا قراءة عليه، لا في السرية ولا في الجهرية خلف الإمام، لأن الإمام يحل محله. واعتمد في ذلك على حديث ضعيف، وإن كان حسنه شيخنا الشيخ الألباني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا حديث في غالب أقوال أهل العلم حديث ضعيف. المذهب الثاني وهو أن الإمام إذا قرأ أنصت المأموم سواء أتم قراءة الفاتحة أو لا. والمذهب الثالث أن المأموم يجب في حقه أن يفرغ تماما من قراءة الفاتحة، ولا يجب الإنصات في حقه إلا بعد قراءة الفاتحة. والأدلة على هذا المذهب الثالث أدلة ظاهرة وقوية جدا، وصنف الإمام البخاري كتابا في القراءة خلف الإمام ذهب فيه إلى وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية والسرية. وكذلك الإمام البيهقي نصر المذهب الشافعي فصنف كتابا بعنوان القراءة خلف الإمام، أيضا أوجب فيه قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية، وهو ما نرجحه لأنفسنا ولا نلزم به غيرنا. ونعتقد أن هذه المسألة الخلاف فيها خلاف محترم ومعتبر، فبأي الآراء إن لم تكن من طلاب العلم أخذت فلا حرج عليك، فإن كنت طالب علم فينبغي عليك النظر في أقوال أهل العلم، وما ترجح لديك فهو دين في حقك وجب أن تعبد الله تبارك وتعالى به، والله أعلم. ثم حكم الشرع في رجل وطئ زوجته وهي نفساء أثناء انقطاع الدم دون الأربعين يوما، دون الأربعين يوما. على أي حال، في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء أربعين يوما، وهذا يدل على أن النفاس ينزل على المرأة أربعين يوما. ليس بلازم أن يستمر الدم 40 يوم من تاريخ الولادة، ولكن هذا الحديث يحدد أن أقصى مدة النفاس كم يوم؟ 40 يوما. ولذلك صديق حسن خان رحمه الله يقول في كتاب الروضة النبوية، يقول أقصى مدة النفاس 40 يوما في مذهب جماهير الفقهاء، وقد يزيد عند الشافعي وأبي حنيفة إلى 60 يوما، وأقله مدة، وأقله مجة، يعني يمج الرحم مجة من الدم بعد الولادة ثم ينقطع الدم بعد ذلك ولا يعود. فإذا انقطع الدم عن المرأة في أيام نفاسها، في أيام نفاسها عادت طاهرا، فوجب عليها الصلاة والصوم، وجاز لزوجها أن يجامعها، أن يجامعها. أما حديث الأربعين يوما فهو يحدد أن أقصى مدة النفاس 40 يوم، ليس بلازم استمرار الدم في هذه الأيام. تقول أنا على سفر يستغرق 10 ساعات، فالأتوبيس يرحل في 10 صباحا ويصل 8 مساء، ولا يقف إلا مرة واحدة وفترة وجيزة لتكفي الصلاة في حكم الصلاة، فما حكم صلاة الظهر والعصر؟ يعني والأخ عايز يقول أنا أرحل قبل صلاة الظهر ولا أدخل في مكان الحضر أو في مكان السفر إلا بعد صلاة مين؟ المغرب. يعني الظهر والعصر يستغرق الوقت في السفر، وأما الفترة اللي هو بينزل فيها لا تكفي لصلاة ركعتين أو لجمع الظهر مع العصر. يعني هو عايز يقول إيه؟ زي ما الرجل قال لمراته علي الطلاق منك 3 مرات، انت طالق انت طالق انت طالق، وكل ما يحللك شيخ يحرمك اللي بعده لحد ما يحرمك جماعة عبد الناصر، يعني بيقفلها تماما وعايز ايه. ثم بعد ذلك يأتي ويسأل ويقول الطلاق ده واقع ولا مش واقع، يعني يغلقها بالضبط المفتاح، وبرضه عايز بعد كده ايه حل. هو فقيه لما بيقول لحد ما يحرم الجماعة عبد الناصر، لأن جماعة عبد الناصر على الموسوعة اسمها الموسوعة الفقهية، لما أنشأ معهد البحوث الإسلامية وإذاعة القرآن الكريم، ده ما كانش عاملهم لله عز وجل، ده كان عاملهم عشان خاطر إيه مجمع البحوث أيضا الإسلامية اللي عملوا فيصل في السعودية، فأنا مش أقل من فيصل، أنا برضه أعمل مجمع هنا حتى إن شاء الله يسميه مجمع السمك حتى، بس المهم فيصل ما يعملش حاجة هناك وهو يبقى قاعدين يتفرج عليه. فأول عمل عمله في المجمع ده اللي عملوا للفقه ده موسوعة كبيرة جدا، فعملوا موسوعة الفقه هنا في مصر، فطبعا ترخص جدا في مسألة مين الطلاق، لأن المذهب الحنفي مترخص في مسألة الطلاق والزواج. فمع ترخصه قد حكم عليه بهذه الحالة بوقوع الطلاق. فأنا الأخ بيسأل السؤال بيقول أنا بطلع عبد الظهر وما برجعش إلا بعد المغرب، إذا كان الأمر على ما حكيت فصلي ما استطعت، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صلي وانت جالس في الاسبوع. لي ان انظر الى امراه اجنبيه بغرض ان اعرف شكلها فقط؟ وانت مالك من شكلها؟ انت تتجوزها؟ ان كنت هتتجوزها نعم، اما اذا لم تكن كذلك فلا. المغيره بن شعبه رضي الله عنه ومحمد بن مسلمه قد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر الى من اراد الزواج منه. أما أنت إذا كنت تريد الزواج فنعم وقرة عين، وإذا كان الأمر غير ذلك فلا. أخي يقول ما رأيك في الشيخ الغماري كمحدث بغض الطرف عن كونه صوفيا؟ هو الحقيقة محدث، ومحدث عظيم جدا، وعنده ذاكرة خطيرة جدا، لولا فساد عقيدته، يعني لولا فساد عقيدة الغماري سواء كان أحمد أو عبد الله لكان من أعلام المحدثين في هذا العصر. طبعا احمد مات وهو الاخ الاكبر، وعبد الله حي يرزق وله تلاميذ كثره في مصر وهو مغربي الاصل، ومعتقده الحقيقه في غايه الخطوره، لا يصح ان يكون اعتقادا مسلما قط. ثم يقول ما رايك في الدكتور يوسف القرضاوي وفلان وفلان؟ الحقيقه يا اخي الكريم يعني الحكمه ضاله المؤمن أينما وجدها التمسها. الله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشيخ يوسف القرضاوي لما كان عالما وملأ ربوع الأرض علما وورعا وتقوى كنا لا نزال نلعب في التراب، فلا يصح أن يتوجه إلينا هذا السؤال، عيب. الأخ الذي يسأل لابد ذكر هو، وإذا ذكر علم الحديث فإن الشيخ عمرو على رأس محدثي البلد، فأنا لا أقدم عليه أحدا من طلاب الحديث ولا علمائه، وإذا ذكر حديث كان منارة المحدثين هو الشيخ محمد عمرو. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده من ضبط الصدر ما يذكرنا بحال السلف، وإن شئتم فقلت ما يذكرنا بالليث بن سعد، بالليث بن سعد، فهو حقا ليث بن سعد هذا العصر. الشيخ محمد عمرو جزاه الله خيرا عنده من الورع والتقوى أكثر ما عنده، أكثر مما عنده من العلم، وإن كان هو في العلم بحر لا يدرك له قاع. والشيخ محمد عمرو لما كنا لا نحسن أن نصلي أو أن نتطهر كان إماما في الحديث، فما بالكم بوقتنا هذا؟ فهو مورد ومقدم وصاحب فضل وعلم، فجزاه الله خيرا وأطال في عمره وبقائه ونفع به الإسلام والمسلمين. ولكن أقول نحن الذين ضيعناه وقصرنا معه ولم ننشر علمه كما ضيع تلاميذ الليث ليس ابن سعد.
الأسئلة، هل تجوز الصدقة على أهل الكتاب ولا لا؟ وأنت شايف الوضع والحال.
خلاص ما احنا قلنا. ما هو الربح الشرعي؟ هل هو 3% أم ما نشاء؟ لا يا أخي، الربح ما تشاء إلا أن تكون مستغلا. إلا أن تكون مستغلا. فالاستغلال مرفوع. وأما الربح فإنه محكوم بالعرض والطلب. بالعرض والطلب. مش معقول أن تكون جزارا وبجوارك جزار ثم جزار ثم ثالث ورابع وأنت تبيع اللحم بخمسين جنيها مثلا، الشرع لا يمنعك أن تبيع الكيلو اللحم بجنيه، لكن من الذي يشتري منك؟ مجنون من اللي يشتري منك؟ حيسيب اللحم جنبيك بخمستاشر جنيه وهياخد منك أنت اللحم بخمسين جنيه ولا بعشرين جنيه ولا بثلاثين جنيه؟ لا يمكن. مسألة الربح هذه المسألة يحكمها السوق، يحكمها السوق. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، قال إن الله هو المسعر. غلى السعر فسعر لنا، قال إن الله هو المسعر، يعني هو الذي يسبب الأسباب بين الناس لأن يحددوا الأسعار فيما بينهم. نعم، وليس المسعر من أسماء الله عز وجل. هل تجوز الصلاة في مسجد السيدة زينب والحسين؟ لا، لا تجوز. وهل يجوز زكاة المال لبناء وتعمير المساجد؟ برضو لا تجوز، لأنها ليست من المصارف. الزكاة ليس محلها بناء وتعمير المساجد. وهل يجوز الذبح لله شكرا في مولد السيدة؟ برضو لا يجوز لقيام الشبهة. برضو لا يجوز لقيام الشبهة. يعني هو بيربط لساني لله، أنا أذبح لله بس في مولد السيدة، لا، الشبهة قائمة. كم تبلغ نسبة الأحاديث الضعيفة في كتاب بلوغ المرام؟ لا تتعدى الخمسين حديثا، لا تتعدى الخمسين حديثا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة أم المؤمنين بنت عمر؟ نعم طلقها وأرجعها. يقول نرجو أن تذكر بأمور إصلاح النفس بين الحين والآخر. أنا لا أذكر بإصلاح النفس وأنا نفسي أسف. أنت عندكم مشايخ العلماء، شيخنا شيخ محمد يعقوب يقعد معاك وردش من الزمان يوم الخميس، اللي عايز مثل هذا يأتيه، ولولا أني مشغول جدا لأتيت لأجل أن أشارك في هذا. كالتذكير بالموت وسكراتك والقبر ويوم القيامة وأهوالي، والتذكير بكثرة تلاوة القرآن وقيام الليل وصيام النوافل وما إلى ذلك، حتى يثمر العلم فينا ثماره ويكون حجة لنا لا أعلم. والله جزاك الله خير، أنت ذكرتني بأشياء كانت غائبة عني، فأنت الذي ذكرتني الآن. المسألة طويلة جدا، وهي مسألة كلام الأقران أو جرح الأقران بعضهم في بعض، جرح الأقران بعضهم في بعض، وده مسألة طويلة إن شاء الله ندركها مع الوقت بإذن الله تعالى. أريد أن أستزيد في خبر الليث، فبماذا تنصحني أن أقرأ وأين أجد خبره؟ على أي حال، كتب التراجم كثيرة جدا، ولكن كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي قد تناوله باستفاضة كبيرة، وإن لم يكن بين يديك فسير أعلام النبلاء له أيضا في الإمام الذهبي، وإن لم يكن فتهذيب الكمال للإمام أبي الحجاج المزني، فإن لم يكن فتهذيب التهذيب، فتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإن لم يكن فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.